والآن مع كلمة للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ زيد المدخلي؟
نعم.
الشيخ نحن شباب من أوروبا، يعني من هولندا، وعندنا بعض الأسئلة إذا تفضلتم حفظكم الله للإجابة عليها.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم. نشرح
لي. نعم يا محب.
كيف؟
نعم.
بالنسبة عندنا هنا بعض القواعد نريد طرحها عليكم حتى تبينوا لنا وجه الصواب فيها. القاعدة
إن شاء الله.
القاعدة الأولى تقول نصحح ولا نجرح، فما هو قول سماحتكم في هذه القاعدة؟
هذه القاعدة ليست من قواعد أهل العلم، ليست من قواعد العلماء الربانيين الذين يعتد بعلمهم، وإنما قواعد العلماء سابقا ولاحقا. التصحيح لما يستحق التصحيح والتجريح لمن يستحق التجريح، وعلى هذا مشى أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين، وما كتب الجرح والتعديل عن الأذهان ببعيد، وهذه من المغالطة. صاحبها إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ملبسا ومضللا للناس، فحسبه الله، ونسأل الله أن يهديه. آمين. ويرده إلى الحق ردا جميلا.
آمين.
أفهمت؟
نعم شيخ. بالنسبة للقاعدة الثانية تقول إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت، فما هو تعليق سماحتكم على هذا الكلام؟
وهذا أيضا، وهذه قاعدة خاطئة باطلة. قد يكون المراد منها الترهيب لمن يتصدى لرد الخطأ وبيانه للناس لئلا يرتكس فيه من يجهله، وترهيب لمن ينصر السنة وينشرها، ولا يتم نصر السنة ونشرها على الوجه الأكمل إلا بدحض البدع التي تحارب السنن وتريد أن تحل محلها. فهذه قاعدة أيضا كسابقتها قاعدة خاطئة، لا تصدر إلا من إنسان يريد أن يغالط نفسه ويخشى عليه أن يوبقها، وكذلك يريد أن يغالط غيره سواء بعلم أو بجهل. فإذا كان بعلم فقد ارتكب مأثما عظيما، وإن كان بجهل فقد ارتكب أيضا خطأ كبيرا، لأنه لا يجوز لأحد أن يقول على الله أو على رسوله عليه الصلاة والسلام إلا بعلم متيقن كالشمس في رابعة السماء. أمفهوم هذا؟
أتابكم الله. القاعدة التالية تقول يجوز التخطئة ويحرم الطعن، ومثل لها فقال لماذا يلام الإمام أحمد رحمه الله في تكفيره لتارك الصلاة، ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات، ونقول هذا يكفر المجتمعات، ولا يلام الإمام أحمد وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، فما هو تعليق سماحتكم حفظكم الله؟
أعد الفقرة الأولى من السؤال بارك الله فيك.
يقول يجوز التخطئة ويحرم الطعن.
يجوز، يقول يجوز التخطئة
ويحرم
الطعن.
نعم.
هذه قاعدة كسابقتها قاعدة محدثة مبتكرة، فالخطأ يصحح والطعن لا بد فيه من التفصيل. طعن الأبرياء يحرم، ولا يجوز لأحد أن يطعن الأبرياء، لا بتجريحهم ولا بتخطئتهم ولا بالحط من أقدارهم. وأما المدان الذي يقع في الخطأ ويبين له فيصر عليه، والذي يقع في البدعة وينصرها وينشرها ويدافع عنها وتقام عليه الحجة بأدلة الكتاب والسنة، ثم هو يراوغ أو يمانع، فهذا ينبغي أن يبين حاله وأن ينشر خطأه وأن يحذر الناس منه، فهو من دعاة السوء لا من دعاة الخير والإصلاح. والاستدلال بأن الإمام أحمد رحمه الله كفر في بعض فتاواه تارك الصلاة، فأما الإمام أحمد فهو إمام أهل السنة بإجماع أهل السنة، نصر الله به السنة أيام المحنة كما نصر السنة والحق بأبي بكر أيام الردة، فثبت وصبر على الحق وضحى بنفسه من أجل نصرة الحق ونصرة السنة، فهو إمام مجتهد. وقال بكفر تارك الصلاة ومعه أدلته التي يتفق معه جمهور أهل العلم عليها، استنادا إلى نصوص من كتاب الله عز وجل جاء الحكم فيها بكفر تارك الصلاة بدون تفصيل، سواء كان الترك بالجحد لوجوبها أو كان الترك تكاسلا وتساهلا وتهاونا بحقها، كما في سورة التوبة ونحوها. وجاء أيضا في نصوص السنة ما هو معلوم لكل طالب علم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالإمام أحمد رحمه الله من أهل الاجتهاد، يملك مقومات الاجتهاد ومسوغاته، فإن أصاب فيما أفتى به وقرره وقعده فله الأجر مرتين، وإن أخطأ فخطأه معفو عنه وله أجر، فهو بين أجر وأجرين، والخطأ واللوم مرفوع عنه. أما من لم يعرف بالعلم الشرعي وبلوغ رتبة الاجتهاد فيه كسيد قطب، ومن كان في مستواه وعلى نهجه وشاكلته، فهذا لا يقال فيه إنه اجتهد فمعذور، لأنه لا يصنف مع العلماء المجتهدين الذين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر وخطأهم معفون عنه فيه. فوقع رحمه الله في ضلالات وارتكس في خطأ وفي بدع متعددة ومتنوعة ينقدها طلاب العلم، والحمد لله الذي وفق من شاء من طلاب العلم للتنقيب عن تلكم الأخطاء وتلكم البدع التي وقع فيها سيد، ومن وافقه فبينت للناس، ولعلها من حسن حظه يخف الحمل عنه، لأن من أحدث حدثا وابتدع بدعة تضاد شرع الله الكريم فقد حمل وزر هذا الإحداث والابتداع، وحمل وزر من اتبعه واقتنع بفكره، فالأمر عظيم والمسألة خطيرة. فلا يقال في أخطاء وضلالات سيد قطب لا يقارن بالإمام أحمد أو الإمام ابن تيمية أو أي إمام من إمام أهل السنة والجماعة بلغ رتبة الجهاد الاجتهاد بلغ رتبة الاجتهاد وملك مقوماته ومسوغاته. فصاحب هذه القواعد والتلبيسات على الناس يريد أن يجعل من تمرغ في البدع قدوة للناس، يدعو إلى تراثه وإلى ما خلفه. ونحن ندعو طلاب العلم كافة كما ندعو أنفسنا على سبيل الخصوص وبالدرجة الأولى أن نلتزم ونعتصم بكتاب ربنا وصحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح وعلى الوجه الصحيح، وأن ننشر السنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نذب عنها، وأن نبين بدع المبتدعين وخطأ الخاطئين وضلال الضالين سواء كانوا من الأحياء أو كانوا من الميتين. فانتبهوا بارك الله فيكم، فمن هذه القواعد المحدثة إلا مغالطات وتلبيسات، نسأل الله عز وجل أن يهدي صاحبها وأن يرده إلى الحق ردا جميلا.
آمين.
إنه سميع الدعاء.
الأمر الآخر قال: قضايا العقيدة تنتهي بكلمة وكلمتين وثلاثة، لماذا؟ لأنها تقعد وتؤصل وليست محلا للاجتهاد. وقال أيضا بعد 10 سنوات. نعم
لحظة، بارك الله فيك
وفيكم.
الأولى
قضايا العقيدة تنتهي بكلمة وكلمتين وثلاثة.
قضية العقيدة، فالعقيدة هي أصل الدين وقاعدته، وأنتم تعرفون بارك الله فيكم
فيكم بارك،
بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تصحيح الاعتقاد 13 سنة، لم يدعو معها إلى غيرها بأمر ربه. وهذا هو الزمن المكي. ثم أيضا لم يترك الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد طيلة حياته عليه الصلاة والسلام. فكيف تنتهي بكلمة أو كلمتين؟ وأصحابه الذين سمعوه يتحدث في تصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاد الاعتقاد وخطر ما يضاد الاعتقاد من الإشراك بالله والبدع وكبائر الذنوب وغير ذلك، ما ينافي أصل الاعتقاد كالشرك بالله، ومما ينافي كمال العقيدة كما كالأعمال الأعمال السيئة التي هي دون الشرك. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن العقيدة لا في العهد المكي، بل كان العهد المكي مخصصا لبيان العقيدة وشرحها وبيان ما يضادها ودعوة الخليقة جمعاء إلى الإيمان بالعقيدة. ثم بعد ذلك جاءت الفرائض كما هو معلوم لديكم ولدى طلاب العلم النابهين. وبعد ذلك في العهد المدني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان العقيدة وإيضاحها بين الفينة والأخرى. وهكذا خلفاؤه الراشدون في خطبهم وفي وصاياهم وفي مجالسهم يتحدثون عن العقيدة وقدرها وفضائلها وبيان ما يضادها، إما يضاد أصلها أو يضاد كمالها. وهكذا الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعماء أهل الكفر يدعوهم إلى تصحيح الاعتقاد بادئ ذي بدء وقبل كل شيء، وإلى ترك ما يضاد العقيدة الصحيحة. فالعقيدة هي الأساس، ولا غنى لفرد من الأفراد ولا لمجتمع من المجتمعات ولا لطائفة من الناس ولا لقليل العلم وكثير العلم، لا غنى لهم عن البحث عن العقيدة ومسائلها وما يجب أن يبين حيالها وحيال ما يضادها. فكونها تنتهي بكلمة أو كلمتين، هذه قاعدة ما عرفناها عن السلف الصالح الذين كانوا يهتمون بشأن العقيدة، وهكذا أتباعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. فافهموا بارك الله فيكم
فيكم بارك.
نعم.
ثم قال أيضا بعد 10 سنوات: فلا نحتاج إلى دراسة كتب العقيدة مثل الطحاوية والواسطية والحموية والتدمرية وجوهر التوحيد، فما قول سماحتكم في هذا؟
هذا والعياذ بالله من لغو القول، هذا قول باطل. وهذا صد عن هذه الكتب الثمينة، سواء من قاله جاهلا فقد ظلم نفسه، وإن كان عنده شيء من العلم فإن علمه ما نفعه. أما أهل السنة والجماعة وأتباعهم فإنهم يرشدون الناس إلى التوسع في دراسة كتب العقيدة بصفة دائمة مستمرة، لأنها هي الأساس. وكم من آيات قرآنية في كتاب الله عز وجل من القرآن المكي والقرآن المدني نزل في تبيان العقيدة وإيضاحها، وكم من مؤلفات ألفت، ومن جملة ذلك ما أشرت إليه بارك الله فيك في هذا السؤال، كتب الطحاوية وكتب الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه للجميع، والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في العصر الحاضر. هذه كتب العقيدة هي زبدة الرسالة، زبدة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يهون من شأنها، ولا يجوز لأحد أن يصد الناس عن التوسع في العقيدة وتتبع الكتب التي دونت في إيضاحها وتبيانها. فمن فعل ذلك فقد ظلم نفسه، ووصيتنا له أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يسحب هذا الفكر، وأن يرجع إلى أهل العلم إن بطأ به الفهم، ويستفيد منهم ومن توجيهاتهم إن كان يقصد الحق. أما إذا كان له قصد سيء والعياذ بالله، فهذا نبين له ولكم بأنه صد للناس عما ينبغي أن تبذل فيه الجهود. ولو تعمرنا 100 سنة ونحن نبحث في العقيدة وتفاصيلها وفي ما يؤيدها وينصرها وبيان ما يناويها على اختلاف أنواعه، ما استطعنا أن نحيط بذلك على وجه الكمال. ولكن الشأن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لنا: شددوا وقاربوا وأبشروا. فهذه القواعد بارك الله فيكم التي ذكرتها كلها قواعد باطلة، وصاحبها يجهل هذه، يجهل العلوم الشرعية، ولا يجوز له أن يبني على هذه القواعد ما يريد أن يبني عليه. ولا ينبغي لطالب علم أن يأخذ عليه العلم، ولا يجوز له أن يسمع منه العلم إذا كان هذه قواعده وما أشبهها.
كذلك قال: لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهاج بمثل ما تكلم بها السيد قط. فسئل عن قوله هذا كلمة المنهاج، فقال: أنا أقصد بها قضايا التغيير، يعني الانتخابات والاغتيالات والمظاهرات. وقال: يعني أقصد في زمانه، أي في الخمسينات هو بدأ الكلام في هذه القضية. ما تكلم في هذه القضية وقتئذ لا الشيخ بن باز ولا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظ الله الأحياء ورحم الله منهم الأموات. فما هو تعليق سماحتكم على هذه المقالة؟
هذه المقالة يا أخي مقالة تدل على تعصب قائلها لفكر سيد قطب رحمه الله، الذي أخطأ في كثير من مقالاته. وأنتم تعرفون أن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تتبع كتابا واحدا من كتب سيد وهو الظلال، فخطأه في 181 مسألة، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يتعلق بمنهج الجهاد والدعوة، ومنها ما يتعلق بشأن التكفير. فقول هذا القائل بأنه لم يوضح أحد من الناس العقيدة والمنهج إلا سيد قطب، هذه مغالطة، وهي تنم عن تعصبه قرره وقعده سيد قطب من الأخطاء والبدع والضلالات، فاحذروا هذا الفكر. وهذه شهادة لما دونه سيد قطب من هذا القائل على غير علم وبدون بصيرة، فهي كغيرها من القواعد التي سلفت قاعدة خاطئة ودعوى ليس عليها برهان، وكل دعوى ليس عليها برهان فلا تقبل من صاحبها حتى يأتي ببرهان، أي من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف الصالح رحمة الله عليهم ورضوانه.
الأمر الآخر، استدل بمنهج الموازنات فقال: إن من الإنصاف عند تنزيل الأحكام على الأعيان وفي مجال الترجمة للأشخاص أن نرى حسنات المخالف وسيئات الموافق من أهل المنهج الواحد، ومن العمى والإجحاف أن لا للمخالف حسنة ولا للموافق سيئة، فما هو قول سماحتكم في هذا في هذه العبارة حفظكم الله ورعاكم؟
قضية الموازنات بارك الله فيك،
فيكم بارك،
قال بها هذا الرجل الذي تذكر قواعده.
نعم.
وقال بها غيره ممن هو على شاكلته، هذا من رمة هذا من أفهم؟
نعم.
قال بها هذا الرجل الذي قعد هذه القواعد الخاطئة، وقال بها من هو على شاكلته، قالوا إنه لا بد من الموازنة، أي أنك إذا ذكرت أخطاء شخص أو بدعه وضلالاته فإنه من الإنصاف ومن العدل أن تذكر محاسنه، وهذه دعوة مبتكرة ما عرفت في نصوص الكتاب والسنة. فكم في القرآن الكريم من آيات ذكرت مساوئ المشركين ومساوئ المنحرفين ولم تذكر بجانبها شيئا من حسناتهم، لأن الغرض إنما هو بيان الخطأ وبيان الضلال وبيان البدعة. وطريقة أهل العلم الذين رسخت أقدامهم في العلم بيان الخطأ وبيان البدعة عند الرد على الأفراد وعلى الكتب وعلى الطوائف، ويقتصرون على ذلك. وكم من نصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الاقتصار على بيان الخطأ ممن له حسنات وحسنات لا يستطاع حصرها، ولكن ليس الغرض هو المدح والثناء على أصحاب البدع عند الرد عليهم وعند بيان الأخطاء ممن أخطأوا. فهذه مغالطة، لأنك إذا ذكرت بدعة المبتدع وأدحفتها بنصوص الكتاب والسنة ثم ذكرت محاسنه من إسلام وإيمان وصدقة وصوم وحج ونحو ذلك، فهذه تعتبر دعاية للناس ليقبلوا من هذا فلا يرد عليه ولا يعاملوه معاملة المبتدعين الذين عاملهم السلف بالبغض بقدر بدعتهم وأخطائهم وهجرهم وعدم مجالستهم، حتى إن بعضهم لا يرد السلام على المبتدع ومعه حق لينزجر هو وينزجر غيره. فقضية الموازنات هذه قضية باطلة ودعوة لا يستند أصحابها على دليل. وأما القائلون بعدم الموازنات فإنهم يملكون الأدلة الكثيرة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقوال السلف الصالح ما لا يعد ولا يحصى. وأحبكم لي كتابة في هذا الموضوع، بل كتابات في هذا الموضوع مطبوعة، فلو أعرف سبيلا إلى وصولها إليكم لبعثتها. خير ونقتصر على هذا.
طيب.
تجد أنك سجلت هذا؟
نعم.
مسجل؟
نعم.
أحسنت، بارك الله فيك.
وفيكم بارك فيك.
والله بلغني ما كتب عنه وأنا بلغني مجلة فيها صفحات تسمى مجلة البصائر.
نعم هذه عندنا تصدر
عندكم.
نعم
هذه فيها عنوان اسمه فقدان العدل ونسيان الإنصاف بقلم عدنان العرعور.
نعم وهو كذلك
وأورد تحت هذا العنوان بعض الآيات التي يستدل بها كل مناد بمنهج وجوب الموازنات، يعني بذكر محاسن من رد عليهم العلماء الربانيون بأدلة الحق لإقامة الحق ونصرته، فبين أهل السنة أخطاءهم وفندوا بدعهم استجابة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام وتأتيا بالجماعة في نصر السنة وهدم البدعة ورد الخطأ لتتضح المحجة وتقوم الحجة. وقد أورد الكاتب هذا عدنان آل عرعور آيات وتعليلات، هذه الآيات والتعليلات يستدل بها دائما القائلون بوجوب الموازنة بين المحاسن والمساوي عند كتابة الرد على من يستحقون أن يرد عليهم ممن تمرغوا في حماية البدع والأخطاء الشنيعة. ومن تلكم الآيات قول الله عز وجل لا تبخس الناس أشياءهم، ومنها قوله عز وجل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآية، ومنها قوله عز وجل إذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. ويظن هو ومن على شاكلته أنه يستفاد من هذه النصوص أن الله أمرنا بالعدل والإنصاف وحرم علينا الظلم والإجحاف مع كل قريب وبعيد وعدو وصديق، هذا فقهه من هذه النصوص هو من كان على شاكلته. ولا شك أنهم يريدون من وراء هذا الاستدلال والتعليل أن من رد على صاحب بدعة وهوى وانحراف وخطأ أن يعدد محاسنه حتى لا يظلمه. أما الاقتصار على ذكر الخطأ وبيانه وذكر البدعة وتفنيدها بدون ذكر محاسن أهل الأخطاء فذلك عند عدنان ومن وافقه ظلم وإجحاف وبخس لحق ذوي الحقوق. ونقول هذا الابتكار لهذا المنهج يعارض نصوص الكتاب والسنة بفهم العلماء السابقين واللاحقين السائرين على الحق المبين من هذه الأمة. وإذ كان الأمر كذلك فوصيتي لنفسي ولكم ووصيتنا لعدنان آل عرعور ومن على شاكلته في هذا الخطأ وفي غيره من الأخطاء المتعلقة بالمنهج السلفي وأئمته أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى تدبر النصوص التي أوردوها بصدق وإخلاص، وأن يقبلوا نصيحة الناصحين أهل البصائر بمدلولات نصوص الكتاب والسنة ليرضوا ربهم وينصروا دينهم ويرحموا من قل نصيبه من العلم فاتبعهم على أخطائهم في مفاهيمهم المعوجة. كما نوصي أيضا الجميع أن يستشعروا دائما قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ونحوها ونظائرها من نصوص الوحيين، وما أحسن ما قاله بعض أهل الحكمة وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أفهمت يا عمر؟
نعم فهمت.
إذا نقتصر على هذا.
بارك الله فيكم.
إلى لقاء آخر إن شاء الله.